السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا وبياكم، وأن الله أسهل أن ينفع القائل والسامع ومن بلغ. نسمع الآن قراءة سورة الماعون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
من أسمائها
جاء هناك فائدة، جاء في سنن النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من التلاوة قال سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا الذكر يقال في موضع آخر. في أي موضع؟ كفارة المجلس. وفي موضع ثالث كذلك عقب الوضوء. وقد ذكر أهل العلم الفائدة أن الذكر قد يكون واحدا لكنه يأتي في مواطن كثيرة، كالاستعاذة تقال قبل القراءة وعند الغضب وعند رؤية ما تكره ويفزعك في المنام وهكذا. هذه السورة الكريمة سورة الماعون. نعم.
عدد آياتها.
سورة الماعون أولا تسمى سورة التكذيب من قوله تعالى أرأيت الذي يكذب، وتسمى سورة أرأيت، وكذلك تسمى سورة أرأيت الذي يكذب بالدين، وتسمى سورة الماعون وهو الأشهر من أسمائها، ولها أسماء أخرى سوى ما ذكر.
عدد آياتها.
عدد آياتها 7 آيات.
نوع نزولها.
نوع نزولها الجمهور يقولون بأن نزولها مكي، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول بأنها مدنية، وفيه قول آخر يقولون بأن نصفها الأول نزل في مكة في العاصب بن وائل السهمي، وبأن نصفها الأخير نزل في المدينة في عبد الله بن أبي بن أبي سلول. نعم.
سبب نزولها.
سبب نزولها ذكر بعض أهل التفسير أن رجلا من المشركين وقيل من المنافقين كان ينحر كل أسبوع جزورين، وكان الناس يمدحونه ويعجبه ثناؤهم ومدحهم، فإذا ذبح الجزورين قسم اللحم جهارا نهارا على الجموع التي حضرت لتنال قسمتها ونصيبها. فأتاه ذات يوم يتيم يسأل، ولم يكن ثمة أحد عند هذا الرجل، فضرب اليتيم ودفعه، لأن هذا اليتيم لن ينتفع هذا الرجل بمدحه ولن يراه أحد إذا دفعه، لأنه كان يرائي بعمله وينتظر مدح المادحين وثناء المثنين. فقال بعض المفسرين ولهذا السبب نزلت السورة لقبح صنيعه
من فضائلها.
ورد حديث ضعيف لا يصح: من قرأ سورة الماعون أو سورة أرأيت الذي يكذب بالدين غفر الله له إن كان للزكاة مؤديا. وهذا حديث لا يصح. والمسلم إذا سمع الحديث الصحيح حمد الله وعلمه إخوانه وأبناءه، وإذا سمع الحديث المكذوب حمد الله وعلم أبناءه وإخوانه أن هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلم بالصواب نعمة حتى يلزمه، والعلم بالخبر الباطل نعمة حتى يجتنبه. نعم.
تفسير الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين.
هذه السورة الكريمة مفتتحة بالاستفهام أرأيت، والعرب في لغتها وفي أسلوبها إذا أرادت الاهتمام بالأمر وتهيئة السامعين لهذا الأمر تبدأ بالاستفهام. فمثلا لو قلت لكم في الطريق كذا وكذا، حادث سيارة فيه كذا وكذا، هذا خبر. لكن لو قلت لكم أتعرفون ما الذي حصل في الطريق؟ تدرون ما الذي حصل؟ ألا يكون هذا الأسلوب أشد تشويقا لأن تهتمون بما سيقال؟ هذا ملحف. فهذا الأسلوب جاء في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. كل هذه الاستفهامات تشويقية لما بعدها، ومن ذلك مفتتح هذه السورة الكريمة. أرأيت، أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين. هنا أرأيت يعني أعلمت، لأن العلم هنا يقيني قائم مقام المشاهدة، خبر صدق أخبر به أصدق القائلين وهو الله تعالى، والمخاطب أصدق المصدقين لخبر الله وهو النبي عليه الصلاة والسلام. أرأيت يا محمد، وكل من يصح الخطاب، أرأيت الذي يكذب بالدين. الدين الجزاء والحساب يوم القيامة، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وهنا فائدة عند قوله تعالى وما أدراك، وما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما الحاقة. كل ما قرأت في القرآن الكريم وما أدراك سيأتي الجواب بعده، وكل ما قرأت وما يدريك فقد أخفى الله جوابه، قال ذلك سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أو غيره. أرأيت الذي يكذب بالدين، الدين الجزاء والحساب، لأن فيه جزاء وحساب، ونحن نقول كما تدين تدان، كما تعمل تجازى. نعم.
فذلك الذي يدعو اليتيم.
فذلك الذي يكذب بالدين هو أيضا نفسه الذي يدع اليتيم، وصف آخر. يدع أصلها يدع، أدغمت العين الأولى في الثانية يدع، وهذا أسلوب في الكلام يأتي كثيرا. يا أيها المدثر أصلها المتدثر، يا أيها المزمل أصلها المتزمل. فذلك الموصوف سابقا أيضا يدع اليتيم. يدع يعني يدفعه بقوة، يؤذيه، يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون. وفي قراءة فذلك الذي يدع بالتخفيف يعني يهمل، فاجتمع وصفان قبيحان في ذلك الرجل، يؤذي اليتيم حسا ويؤذيه ماذا؟ معنى، يضربه هذا أذية حسية، ينبزه باللقب، يتلفظ عليه بألفاظ جارحة، هذه أذية معنوية. ونستفيد هنا عدم أذية المسلمين عموما وعدم أذية من خصهم الله بالعطف خصوصا. اليتيم فقد أباه، فإذا آذيت غير اليتيم يأتي أبوه يدفع عنه، أما اليتيم فقد فقد ركنا عظيما من حياته، فقد والده، فإهانته أعظم من غيره. ولهذا جاء التحذير في شأن اليتيم في ماله في إهانته، حتى فأما اليتيم فلا تقهر ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. فالحذر ممن ولاه الله أمر يتيم أن يؤذيه حسا أو معنى أو يأكل ماله، وهنيئا لمن تولى أمر يتيم فقام برعايته وأحسن تعهده.
ولا يحض على طعام المسكين،
هذا وصف آخر، ولا يحض على طعام المسكين، لا يحث ولا يدعو، وهذه صفة شح. يقولون البخل والشح صفتان ذميمتان، وذكر بعض من كتب في الفروق اللغوية أين أن بين البخل والشح فرقا، هل يعرف أحد منكم ذلك؟ إذا قيل هذا رجل بخيل وهذا رجل شحيح، البخيل يصعب عليه إخراج المال، لا يتصدق، هذه صفة قبح أو مدح؟ قبح. والشحيح من إذا رأى شخص يتصدق قال لا تتصدق، لا داعي، أيهما أقبح؟ الثانية، دع الناس. ولهذا البخل من أسباب، أعجبني أحد أهل العلم قال الكرم من أسباب شرح الصدر والبخل من أسباب ضيق الصدر. الكريم الذي ينفق بقدر ويبدأ بأهله يشعر براحة من شكر الله الصدقة بما أنعم الله عليه، فيرضى بقضاء الله وقدره ويثق بوعد الله بالأجر ويحسن الظن بالله. أما البخيل الذي لا يحض على طعام المسكين يبقى في قلق وسوء ظن ويعيش في ضيقة صدر، كل ما ذهب منه ريال أو دولار أو دينار أو أي شيء يتقطع كمدا. فلا يحض على طعام المسكين صفة قبح، يعطيه الله المال ويغدق الله عليه الخير ومع ذلك لا يتصدق بنفسه ويمنع من أراد أن يتصدق غيره. نعم.
فويل للمصلين،
قبل الآية ينبغي أن يوطن الإنسان نفسه على الصدقة ولو بالشيء اليسير، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، وخير من قول الشاعر أو الناظم قول رب الشاعر وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا نكرة تشمل أي شيء، وهذا يؤكد قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تتساءل، قد يكون الريال عندك يسير لكن عند غيرك عظيم، لو فقدت ريالا قد لا تهتم لكن الفقير المدقع يهتم. ولهذا هناك خصال تدعو الملائكة لصاحبها، أعمال إذا عملتها تدعو لك الملائكة، منها التصدق. ما من يوم يصبح فيه العباد كما قال عليه السلام إلا ينزل ملكان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. سمعنا قوله تعالى فويل للمصلين، ويل جاء في حديث عند الترمذي عن أبي سعيد أن ويل بئر في جهنم قعرها 40 عاما، لكن هذا الحديث لا يصح، وللفائدة الحديثية ضعفه أهل العلم أو من ضعفه بعلتين. الأولى بابن لهيعة، بعبد الله بن لهيعة، والعلة الثانية رجل من الرواة اسمه دراج يكنى بأبي السمح. هذا الراوي يقولون صدوق إلا فيما رواه عن أبي الهيثم فهو ضعيف، وهذا الحديث من روايته عن أبي الهيثم. والصحيح أن كلمة ويل كلمة وعيد يقابلها كلمة للترحم وهي ماذا؟
تكتب
ويح. فويل للمصلين وعيد شديد للمصلين. قد يقول قائل كيف ذلك؟ ويل للمصلين، المصلون لهم ويل؟ لا، لا بد أن تكمل الآية حتى تعلم. ولهذا بعض الشعراء المجان ذكر كان رديئا في الصلاة ويشرب الخمر، وكان يقول ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكنه قال ويل المصلين، وبئس ما قال هذا الشاعر. فهذا أخذ ببعض الآية وترك بعضها. فويل للمصلين، من يا ربنا هؤلاء المصلون؟
الذين هم عن صلاتهم ساهون.
إذن جاء الوصف البليغ الموضح لأولئك المصلين المتوعدون بهذا الويل. قيل هؤلاء تركوا الصلاة وجحدوها وكفروا بها، وقال بعضهم أيضا من اعتاد على تأخيرها دائما أو أغلبا في الغالب حتى يخرج وقتها. الصلاة وصف مدح، المصلين وصف مدح. إذا قلت هؤلاء مصلون هذا مدح لهم، لأن هذا الوصف الملتصق بالصلاة تزكية. فإذا أعقبت الكلام بأنهم أهملوا هذا الوصف العظيم وما لبسوه حق لبسه أصبح ذلك تقبيح لهم. ولهذا ينبغي أن يعنى بأمر الصلاة، أمر الصلاة عظيم، أظهر شعائر الإسلام وأول ما يحاسب العبد عليه، أول ما يحاسب عليه الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لأن بعض المفسرين يقول هذه الآية تشمل الكفار المخاطبون بالصلاة بفروع الشريعة على قول الثاني، وتشمل من تساهل بها وأضاعها من المسلمين. الذين هم عن صلاتهم ساهون، ساهون عنها كلها، لا يبالون بها ولا يصلون إطلاقا في شأن الكفار، وفي شأن من يصلي التأخير عن وقتها وعدم الاهتمام لها.
الذين هم يراءون،
أيضا مع قبح الأوصاف الرياء، يعمل من باب أن يرى الناس عملها. الرياء من المرآة تعكس الصورة حتى يرى الناس عمله فيمدحونه. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه من علامات المرائي، ذكر 3 علامات: يفرح إذا كان يعمل أمام الناس وينشط، ويكسل إذا كان يعمل وحده. فالرياء محرم، لكن للشيطان مدخل. بعضهم يترك العمل يقول أخشى أن أكون مرائيا. لا، جاهد نفسك واعمل وسأل الله عن إخلاص. يعني بعض الناس يترك الصيام ويترك النوافل ويترك الوتر إذا كان سيراها ويعلم به من معه. لا، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى معنى كلامه: لو أن كل من عمل، كل من أراد أن يعمل سيترك الرياء ما عمل أحد ولا صلى أحد، لكن الإنسان يعمل العمل الصالح، فإن دافعته نفسه للرياء أو زين الشيطان الرياء يجاهد نفسه. وإذا علم الله منك صدق النية وطيب الطوية لن ترى من الله إلا ما يطمئن قلبك ويشرح صدرك وتقر به عينك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. فمن تعمد الرياء ليمدح هذا المذموم، أما من عرض له الرياء فجاهد نفسه فهو على خير، لأنه في جهاد مع الشيطان.
ويمنعون الماعون،
وهذه صفة قبح. الماعون مأخوذ من العون، الإعانة، الإناء وما شاكله. وبعضهم قال كل ما يحتاجه الناس: المطرقة والسكين والبساط والصوت والإناء. البخيل والشحيح لا يعطي ولو احتاج الناس له، لا يعطي، يمنع الماعون. قال بعض العلماء: قد يكون منع الماعون محرما يأثم به المانع. متى؟ إذا ترتب على منعه مضرة أو موت. مثلا شخص ماء في بئر وهو عطشان لا يستطيع، سيهلك من العطش، وبجانبه آخر معه دلو وحبل، قال: أعطني الماعون حتى أغرف الماء. قال: لا، سأموت. فمات الرجل، ألا يأثم؟ بلى. وقس عليها كل شيء، يترتب عليه موت المحتاج من غير مضرة لصاحب الإناء. فلهذا دائما بذل الشيء يدل على تزكية النفس بالخير. وأما الشح بالمال والشح بالماعون هذا مما يدل على ضعف الإيمان ودناءة النفوس. نعم.
لماذا خص دع اليتيم وعدم الحظ على طعام المسكين دون غيرهما؟
هذا إشكال. نعم، لماذا خص الله ذكر دع اليتيم وعدم الحظ على طعام المسكين؟ وفي خصال أخرى قال القرآن الكريم فيه مواضع ذكر فيها خصالا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، ولا تنابزوا الألقاب، وذكر في هذه السورة خصالا أخرى. فذكر خصلتين يعني يقاس عليهما كل خصلة سوء تدخل تحت هذا، لكن خص هاتين الخصلتين لمناسبة السياق. قال بعضهم أيضا: لأن دع اليتيم من أعظم قباح الأفعال المتعلقة بالناس، دع اليتيم ونهر اليتيم، وعدم الحظ على طعام المسكين من أقبح الأقوال المتعلقة بنفع الناس.
أقسام الناس في الإعانة.
كلنا في الإعانة على 4 أقسام: قسمة عقلية، القسم ذكر ذلك الماوردي في أدب الدنيا والدين، قال: القسم الأول يعين وماذا؟ ويستعين، كالمقرض إذا احتاج أحد أعطاه، وإذا احتاج هو ماذا؟ أخذ، تعاونوا، يعين ويستعين. القسم الثاني لا يعين ولا يستعين، تقول العامة: هذا قد كف خيره، يعني ليس له علاقة في أحد، لا يعطي ولا يأخذ أحد. شر الأقسام أخبث الأقسام من يستعين ولكن إذا احتاج أعطوني أعينوني، فإذا احتاج الناس له اعتذر مع قدرته. وخير الأقسام وكلكم إن شاء الله من هؤلاء من يعين ولا يستعين، ينفع إخوانه ويحاول أن يخفف عنهم ولا يكلفهم شيئا.
سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من أسمائها
تسمى سورة قريش وتسمى سورة لإيلاف قريش. نعم.
عدد آياتها؟
عدد آياتها 4 آيات.
نزولها؟
نزولها نزلت في مكة.
من فضائلها؟
من فضائلها يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: لم أعلم في فضل قراءتها حديثا صحيحا. يعني يفهم من هذا جاء فيها حديث ضعيفة، جاء فيها حديث من قرأ سورة قريش كتب الله 10 حسنات بكل من حج البيت، أو كما جاء في الخبر الضعيف المكذوب.
من مواضع قراءتها؟
في حد علمي لا أعرف موضعا جاءت السنة بتفضيل قراءة سورة قريش فيه.
من جعل سورة الفيل وسورة قريش سورة واحدة؟
أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كان يجعل سورة الفيل وقريش سورة واحدة، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، لكن الصحيح عند الجمهور أنهما سورتان منفصلتان.
تفسير السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش.
لإيلاف قريش قبيلة تسكن مكة، فلأجل إلفهم لذلك المكان ونشأتهم فيه وبقاؤهم في موطنهم أنعم الله عليهم بذلك الأمن والأمان لتكرما منه عز وجل، وكانوا متآلفين متعاونين. وقيل أن المراد بالإيلاف أنهم كان لهم عهود بينهم وبين ملوك الأقطار، فهاشم سيد قريش في وقته كان له عهد بينه وبين ملك الشام تجارة وتأمين الطرق ونصرة، وكان لعبد المطلب عهود ومواثيق مع كسرى، وكان لعبد شمس عهود ومواثيق مع ملوك الحبشة. هذه العهود فيها تأمين الطرق للتجار والتعاون والنصرة، فأدامها الله عليهم تفضل منه نعمة. وقريش قبيلة المشهورة في مكة سميت قريش لأنهم كانوا يتقرشون في البيع، يبيعون ويشترون، وقيل لأنهم كانوا يتقرشون الحجاج، إذا جاء الحجاج التقريش أو التقرش التفتيش، هذا محتاج ماء، هذا محتاج طعام، هذا محتاج كذا، ولهذا كان فيهم السقاية والرفادة، هؤلاء يسقون الحجاج وهؤلاء يطعمونهم وهؤلاء يكسونهم. وقيل تشبيها لهذه القبيلة بالقرش في البحر، أقوى دواب البحر لأنها أقوى القبائل. وقريش للتصغير، والتصغير عند العرب يأتي للتعظيم والتفخيم وللتحقير، هنا للتعظيم. أنت قد تقول رويجل غليم للتحقير، وترى يكون للتعظيم، وهذا التصغير كما يقول أهل اللغة من باب التعظيم.
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.
كان لهم رحلتان، رحلة ورحلة، ما الفرق بينهما؟ بالكسر الراء وبضمها. رحلة الارتحال، ورحلة جهة الجهة المقصودة، سميت بذلك من الراحلة الناقة القوية. ولهذا إذا قالوا في كتب الفقه بين مكة وبين كذا مرحلتان، المرحلة سير البعير في اليوم الواحد، قدره بعضهم بأربعين كيلو، بعضهم بأقل أو بأكثر، إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف. أنعم الله عليهم برحلتين، في الشتاء البرد يذهبون لليمن طلبا للدفء ويجلبون تجارة اليمن، فواكه اليمن، وفي الصيف إذا اشتد الحر في مكة، لأن يعني مكة حارة، يذهبون إلى الشام طلبا للتبرد. وهذا من تيسير الله، حتى قال القرطبي أو غيره: وفيه أن تنقل الإنسان من بلد إلى بلد لتغير الفصول من الترفه المباح. وأن ترى الناس الآن بلادهم الباردة إذا اشتد البرد يذهبون طلبا للدفء، والبلاد الحارة إذا جاء الصيف يذهبون طلبا للتبرد من الحر.
فليعبدوا رب هذا البيت.
أنعم الله عليكم يا قريش، ويسهر رحلاتكم. وكانت العرب تعظم قريش لأنها عند البيت، فلما كسر إبرها كما سيأتي زاد تعظيمهم لقريش أهل الحرم لأجل هذا وذاك. فليعبدوا رب هذا البيت. فالعبادة وهي التوحيد من أسباب استمرار النعم وأسباب استقرار الأمن. حتى لو ترتب مصائب ومآسي على الموحدين فذلك من عظيم درجاتهم عند الله تعالى، لكن الأصل أن إفراد الله بالعبادة والقيام بتوحيد الله من أعظم النعم وما يترتب عليها كذلك.
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
نستفيد أن التوحيد العبادة فليعبدون فليوحدون، فليعبدوا رب هذا البيت، فليوحدوا رب هذا البيت. وأن هذه العبادة العظيمة التوحيد والقيام بلوازمها واجتناب ما يخدش فيها ويقدح فيها من أسباب الأمن الغذائي من الله تعالى. ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربي لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ضرب الله قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان لما كانت طائعة لله، لكن فكفرت بأنعم الله، ما ترتب على ذلك، فأذاقها الله لباس، لاحظ لباس ألبسهم كلهم الجوع والخوف. إذن أعظم أسباب الاستقرار في البلاد والأمن هو توحيد الله تعالى. وهذا الأمن أمن قلبي وأمن حسي. نعم.
أنواع الأمن.
أنواع الأمن، يظن بعض الناس أن الأمن هو فقط القضاء على المجرمين، صحيح، تأمين الطرق نوع من الأمن، والقضاء على المجرمين نوع من الأمن، وكف يد العابثين نوع من الأمن. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلاد المسلمين من شر الأشرار ومن كيد الفجار، ونسأل الله أن من أراد ببلاد المسلمين شرا وإخلالا بالأمن أن يكشف عورته، وأن لا يرفع له راية ولا يحقق له غاية. الأمن أنواع: أمن في الدنيا، وأمن في القبر، وأمن في الآخرة. الأمن في الدنيا تأمين الطرق والقضاء على اللصوص وكف أيدي المفسدين، والأمن في القبر الثبات عند السؤال. وجاء في خصال الشهيد، قال عليه الصلاة والسلام: الشهيد عند الله 6 خصال، ومنها ويأمن الفتان، يأمن يثبت. والأمن في الآخرة: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه أنواع الأمن من أعظم نعم الله، لكن قد يفقد الإنسان نعم أمن الدنيا، لكن الأهم والأعظم أمن القبر وأمن الآخرة. فإذا أنعم الله عليك بأمن الدنيا والقبر والآخرة فذلك من أعظم النعم. نسأل الله جل وعلا أن يؤمن بلاد المسلمين، ويؤمن المسلمين في بلادهم وفي قبورهم وعند بعثهم.
سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول.
أنا أشرب دون أن أخذ منكم، تسمحون لي؟ تسمحون لي أشرب؟ لكن لو ما أذنتم هل سأطيعكم؟ أصحاب الفيل، قصة أصحاب الفيل. ذكر التاريخ وبعض كتب التفسير أن أحد ملوك حمير غزا اليمن، وكانت اليمن ذلك الوقت نصرانية، فكسر الجيش الغازي ملك اليمن واستحلوا اليمن، فخرج بعضهم إلى ملك الروم هرقل. هرقل وصف لكل من ملك الروم، كما أن كسرى وصف لقب لكل من ملك من؟ الفرس. وفرعون لقب لكل من ملك، وإبراهيم وصف لكل من ملك. ذهب أولئك إلى ملك إلى هرقل وأخبروه بالخبر، فقال: الشام بعيدة، ولكن سأرسل إلى الحبشة، وكان عليها النجاشي وصف لقب. فلما جاءت الرسل إلى النجاشي من هرقل، سير النجاشي جيشا ذكر بعض المفسرين من 70,000 مقاتل، وأمر عليه أرياط. هكذا طبعا أذكركم الرواية من باب ذكرها التاريخ. وجعل نائبا لقائد الجيش إبرهة، إبرهة الأشرم، كان فيه أنفه شرم وقيل في وجهه. دخل الجيش الحبشي اليمن فكسر الجيش الغازي وحكم اليمن، وتملك إبرهة تملك أرياط اليمن نيابة عن من؟ عن النجاشي. وكان إبرهة طامعا في الزعامة، فغدر بأرياط فقتله. فلما بر الخبر النجاشي أقسم أن يسير إلى إبرهة وأن يحلق شعره إهانة له، وأن يطأ أرض اليمن إمعانا في إذلاله. إبرهة كان ذكيا ولم يكن زكيا، أرسل شيئا من شعره وشيئا من تراب اليمن إلى النجاشي، وقال: أنت السيد وأنا وأرياط عبدان من عبيدك، قتل عبدك عبدك الآخر ونحن لك عبيد، فرضي عنه. ملك إبراهيم اليمن وبلغه حج العرب إلى مكة، فلم تطب نفسه أن يرى الناس يخرجون للحج، لأن الحج كان يحجون الجاهلية وحج فيه خلل عقدي كما نعرف جميعا، وكل الأنبياء حجوا البيت وأمم بعدهم، لكن كما قال عليه السلام ما من نبي إلا قد حج البيت، لكن الناس خالفوا أنبياءهم. فجاء النبي عليه السلام فصحح التوحيد في الحج وبينه، وبين الخلل عند مشرك العرب. الشاهد أن إبراهيم لما بلغ خبر البيت وحج البيت بنى كنيسة ضخمة وفرشها بالديباج وبالفرش النفيسة، وكانت تسمى بالقليس. قرأت في بعض كتب أن سبب التسمية أن الرجل إذا كان عليه قلنسوة أو عمامة ثم رفع رأسه تسقط من علوها. العرب وهم مشركون عندهم بقايا من الفطر النقية، علموا أن هذه لن تضاهي الكعبة ولن تقاربها، فدخل فيها رجل وقضى فيها حاجته، فلما بلغ الخبر إبراهيم غضب وأقسم ليغزون الكعبة، فأرسل إلى النجاشي أن ابعث لي فيلا. بعث له فيلا ضخما ومعه فيلة، فقدم الفيل فذهبوا، أعزم الذهاب إلى مكة، فلما خرج بالجيش خرج له ذو نفر أحد ملوك اليمن وقال سأمنعك عن البيت، عن بيت الله الحرام، فكسر إبراهيم جيشه وأسر ذا نفر وأخذه معه، وما زال مستمرا حتى خرج نفيل من خثعم ووقف في طريقه وأنذره المغبة، فقاتل جيشه فهزمه وأخذ معه نفيل من باب الإمعان حتى وصل إلى الطائف. فلما وصل إلى الطائف خرج له رجل يكنى بأبي رغال، فقال أنا أدلك على مكة، فسار أمام إبراهيم ومات في الطريق، وكانت العرب تشتمه، وتتشاءم به، وترجم قبره. قد روى أبو داود في السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه عن أحد سوء وقبح فعل، فقال عمر أما والله لئن لم تنتهي عن أمرك لأرجمنك كما ترجم العرب قبر أبي رغال. سار إبراهيم بعد موت أبي رغال، في بعض الروايات أنه قبض على امرأة معها جارية وكانت تعرف طريق مكة، فقال والله إن لم تخبريني عن مكة لأقتلنك. قالت له أين أخبرتك تدعني؟ قال نعم. قالت لكن ابنتي قد سمعت كلامك، تقول بينها وبينها ابنتي قد سمعت كلامك لي، فإن أخبرتك ستخبر عني وأقتل، فاقتل ابنتي حتى اندفن سري. فقال اقتل ابنتها، فقتل ابنتها. قال أخضيقة ما والله لن تصل مكة من طريقي، لكني أمرتك بقتلها لأن تعرف الطريق، فقتلها. وما زال يعبث حتى وصل مكة، فقبل دخول مكة وفي طرفها قال ائتوني بسيد هذا الوادي. وهذه عادة الناس في الحروب في الغالب، يأتي زعيم البلد المغزو للتفاوض. دخل بعض فلول جيش إبراهيم مكة وأخذوا من الإبل، وكان مما أخذوا ذود عبد المطلب. فنصبوا لإبرهة مكانا، وذهب بعض جنوده وسألوا عن سيد مكة، وكان سيدها من ذلك الوقت؟ عبد المطلب، جد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول التاريخ بأنه كان رجلا مهابا وعليه وقار وفيه نجابة الزعامة. وكان إبراهة على كرسيه جالس، فلما أتى عبد المطلب ورآه هابه، فقام من كرسيه وفرش البساطة وجلس معه، فقال إنا لم نأتي لقتال. يقوله إبراهة، ولكن أتينا لهدم البيت، فما أنت قائل؟ فقال الكلمة التي خلدها التاريخ، قال أنا رب الإبل ولبيتي رب يحميه. فاحتقر إبراهة تلك المقولة وقال آتي لهدم بيتك. وكان عبد المطلب ذكيا ويعلم أن هذا الأمر جلل، ولعله أراد من هذه المقولة التعظيم والتخويف والتهويل، أن إقدامك على هدم البيت ليس بشيء هين. خرج عبد المطلب من إبرهة فأتى بالفيل حتى يبدؤون به، وكان الفيل في مكان سمى المغمس عثر أو لم يستطع المشي، إن وجهه لمكة أبى وإن لغيرها مشى. عبد المطلب لما رأى أن إبراهة عازم على هدم البيت رجع، وبحكم زعامته وطاعتهم له أمر بأكابر قريش فاجتمعوا، فذهبوا إلى باب الكعبة وأمسكوا بعضادتها بحلق الباب ودعوا الله. لا أحفظ الآن بالذات النظم الذي قالوه، لكنه مبدو بأللهم فامنع بيتك وكذا. وأنت تعلم أن الإخلاص في الدعاء له أثر عند الله لحكمة حتى من المشركين، ولهذا قال ربنا في القرآن الكريم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله ماذا؟ مخلصين له الدين فلما نجاهم بري، مع علم الله عز وجل أنهم سيشركون، ولكن قبل دعائهم لماذا؟ لإخلاصهم. فأمسكوا بالباب ودعوا ربهم، وفي أثناء الدعاء رأوا طيورا تحوم فوق مكة. في بعض الروايات جاءهم نذير وقال عبد المطلب رأيت سحابة سوداء مقبلة، فجاءت طلائعها طيور عندهم فراسة وخبرة، فلما رأوا الطيور قال والله إن هذه الطيور ليست تهامية ولا شامية، علم أن هناك شيء قادم. فأمر أهل مكة بالنفير منها مباشرة وأن لا يبقى فيها أحد، فخرج الرجال والنساء والأطفال من مكة وصعدوا الجبال. فدخل إبراهة أو دخل الجيش إلى حرم مكة. نسمع الآن الآيات. دخل الجيش مكة فلما رأوا لما دخلوها كانت خالية فالطيور تكاثرت وكانت تأتي جماعة بعد جماعة، طيرا أبابيل، أبابيل جمع إبالة وإبالة حزمة، أرأيت الحطب المحزوم بحزمة بحبل، جماعة وراء جماعة، وكان كل طير يحمل أحجارا ثلاثة، حجر في منقاره وحجرا حجرين في يديه، فكان إذا ألقى الحجر بأمر الله كما تقول رواية عليهم دخل من رأسه وخرج من دبره، فماتوا وهلكوا وأصبحوا كالعصف المأكول. أرأيت الزرع إذا حصد ثم دخلت فيه الدواب دسته بأقدامها، أو رأيت الزرع إذا دخلت فيه الدواب فأكلت وعاتت فيه، ما يكون منظره كعصف مأكول. وهذا الحدث العظيم كان قبل البعثة بأربعين سنة، يعني ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك صحابة أدركوا الحدث العظيم، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: رأيت قائد الفيل وسائسه رجلين مسنين أعميين بمكة يسألني الناس. والحجر أو بعض الأحجار باقية، لأن الحدث كان قريبا من عهد النبوة وكان متكاثرا في مكة، وبعضهم أخذه بالتواب الحفظ من وإلى. أطلعني أحدهم على حجر في حجم حبة الزيتون الصغيرة، أسود مشوب بحمرة وقاسي، وهذا الحدث العظيم كان أيضا من إنعام الله على قريش، فرد الله كيد العابثين عن البيت وحفظ القريش مكانتها، ولهذا أمرهم أن يلزموا التوحيد فليعبدوا رب هذا البيت. من أسماء هذه السورة تسمى سورة الفيل وتسمى سورة ألم ترى. نعم.
عدد آياتها؟
عدد آياتها 5 آيات. نعم.
نزولها؟
نزلت في مكة.
من فضائلها؟
ورد حديث ضعيف لا يصح، وأنا أذكر لكم دائما الضعيف حتى نحذره ونحذر منه: من قرأ سورة الفيل أمنه الله في حياته من الخسف والمسخ، ولكن لا يصح.
من مواضع قراءتها؟
لا أعرف، حسب علمي القاصر أن هناك موضع جاءت السنة الكريمة بتخصيص قراءتها أو قراءة لهذه السورة.
تفسير السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل.
ألم ترى كما تقدم استفهام، ألم تعلم علم اليقين، لأنه يقوم مقام مشاهدة المخبر والله عز وجل، ولهذا دائما الاستفهام في بداية الكلام من براعة الاستهلال حتى يشوق من يستمع إلى التركيز بقوة. نعم، أصحاب الفيل كما سمعنا قصتهم قبل قليل. نعم.
ألم يجعل كيدهم في تضليل.
جعل الله كيدهم في تضليل، الكيد المكر والخبث، والتضليل أن يصرف الله الكائد أو الكائدين عن تحقيق مرادهم، ودائما صاحب الكيد ينقلب كيده عليه، لهذا قالوا: ثلاث من كنا فيه كنا عليه، المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بمن؟ إلا بأهله، البغي، إنما بغيكم على أنفسكم، النكث، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ولهذا دائما صاحب السوء وصاحب الإفساد ينقلب أمره عليه، حتى لو نجح وحقق مراده فحسابه عند الله لا يضيع. نعم.
وأرسل عليهم طيرا أبابيل.
وأرسل الله عز وجل من عظم الشأن طيرا، قال طيرا نكرة، لأنهم كما سمعنا قبل قليل في القصة ما أعرفوا هذه الطير، طير غريبة على بلادهم، فعلموا أنها آية. أبابيل قيل جماعات، جماعة تتبعها جماعة، وهذا من شدة النكال، لأن إذا جاءت جماعة ثم أذاقتهم العذاب ثم ذهبت فسيفرحون بذهابها، فإذا جاءت جماعة أخرى وهكذا يزداد عليهم الضغط النفسي والبدني.
ترميهم بحجارة من سجيل.
ترميهم تلك الطيور بأمر الله بحجارة، والحجارة ثقيلة، ومع نزولها من أعلى تكون جاذبية لها أسرع. من سجيل قيل من طين محترق مطبوخ يكون أقوى. نعم.
فجعلهم كعصف مأكول.
داسته الدواب بأقدامها بعد أن كان منظره جميلا بهيا، فإذا دخلت فيه الدواب وأكلت وعثت بأقدامها تغير منظره واستبشع بعد أن كان بهيا. في شيء؟ نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين آمين.
يقول السائل: شيخنا سلمكم الله، إذا كان الإنسان يعيش في بلده المسلم ولكن كثير من أهل البلد بسبب جهلهم يطوفون حول القبور ويحلفون بأصحابها بزعم أن لهم وجاهة عند الله، وأيضا عند هؤلاء الناس كثير من الأخلاق الفاسدة، فكيف نبدأ معهم عند دعوتهم؟
كل من أراد أن يعمل خيرا وبخاصة إذا أراد دعوة الناس عليه أولا بأن يدعو الله تعالى أن يسدد لسانه وأن يوفقه للإصلاح، وأن يجعل لكلامه وقعا في قلوب الناس قبل أذانه. الأمر الثاني: الداعي طبيب والمدعو مريض، فليحسن الطبيب العلاج. الأمر الثالث: أن يعامل الناس على حسب أعمارهم وطبقاتهم، فكبير السن ليس كالصبي الصغير، وصاحب السلطة ليس كمن ليس له سلطة. ولهذا ورد في الأثر حديث عن عائشة: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. ولهذا لما كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل كتب له: إلى هرقل عظيم. عظيم من؟ عظيم الروم، قال ابن حجر، لأن له عظمة تليق به. لزوم الحكمة. بعض الناس دائما يغلب الغلظة والشدة، ليس صحيحا، أو دائما يغلب جانب التغاضي، ليس صحيحا. ادعو إلى ربك بماذا؟ بالحكمة. ما هي الحكمة؟ وضع الشيء في موضعه، فإذا وضعت الشيء في موضعه أنت تكون حكيما في تصرفك. فتلطف معهم، قد لا يقبلون مني ولا منك، انظر في من يعرفهم، قد يكون هناك شخص له قبول عندهم يحبونه ويألفونه، كلمه وبين له عظم شأن التوحيد، وأن هؤلاء المساكين على خطر عظيم، وأنهم لو علموا بالحق بأسلوب طيب ففي الغالب يتقبلون. يا أخوان، ينبغي أن نحسن الظن بالناس. بعض الناس عندهم نظرة سوداوية، تشاؤم. لا، هذا الرجل المصر على المعصية قد بعد قبول النصيحة يكون في قلبه من الخير، والشأن أعظم من كثير. أنا أعرف رجلا كان يتعاطى الشراب، فذهب له ثلاثة لنصحه، أحد هؤلاء الثلاثة أخذ يسخر به وطريقة شربه، فقال له أحد الثلاثة: لا تسخر، قد يهدي الله هذا الرجل. وبعد حين هدى الله ذلك الرجل، وأصبح له درس ومن حضوره ذلك الساخر. وما ذلك الله بعزيز. كم من رجل بلغنا وتعرفون كان عاقا ولديه، كان متلوثا ببدع عقدية، فرزقه الله ناصحا أمينا. لكن عليك بالرفق، وإذا علمت أن هذا قريب لك أب أو عم، وتعرف نصيحة الإبن لأبيه قد تكون ثقيلة على الأب، فتلطف البحث عن شخص يجله والدك، يجله هذا الكبير، يتحبب إليه بأن هذا الأمر خطير ولا يرضاه الله ومخل بالديانة والعقيدة. تدعو ميتا؟ تتمسح بقبر؟ وهلم جرى. فإذا علم الله منك صدق النية وطيب الطوية وفعلت الأسباب الشرعية تلك الساعة، إن استجابوا فلك ولهم، وإن أصروا فلك وعليهم، لكن لا تحرموا من دعائك ولا من الأساليب المتنوعة، ولا تقول دعوتهم مرة ومرتين مستجابوا، لا، مرة ومرتين وعشرا وعشرين وألف وألفين، وكل ما دعوت هذا عمل صالح أنت عليه مأجور.
أحسن الله إليكم. يقول: هل العمل في تصوير الفيديو في الأفراح يجوز؟ يقول: أنا أعمل مصور فيديو.
يقول بعض أهل العلم أن هذه الصور ليست من مضاهات خلق الله، لأنها هي خلق الله، لكن تجنب صور النساء والتبرج، ونجدت عملا آخر فهو خير لك.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يكون الوسواس مرضا نفسيا؟
الوسواس نعم، بعض الأطباء النفسانيين يقول هذا الوسواس القهري مرض نفسي، يعني نسأل الله العافية شخص يخرج يتوضأ لصلاة الفجر ولا يرجع ولا يصلي إلا الساعة 9 ضحى، يعيد الغسل مئات المرات والدعك. يا أخوان نحمد الله العافية، لا نضحك، هذه مصيبة لا يعرف بها إلا من بلي بها. شخص يسمع الأذان فيقوم ويتوضأ، ثم إذا لبس ثيابه رجع وتوضأ، ثم إذا دخل المسجد وكبر قطع صلاته وتوضأ، فتصلي الجماعة وقد يخرج الوقت وهو لا يزال في جهاد، هذا من الشيطان. وكما قال شيخ الإسلام: الوسواس نقص في الدين ونقص في العقل. نقص في العقل لأن العقلاء يربؤون عن هذا العمل، ونقص في الدين من ضعف الإيمان. فعلى من بلي بهذا الأمر أن يتفقد نفسه وأن يستحي من الله، أن يستحي الموسوس أن يرى أحد. وفق الله جميع وحفظ الله جميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.